بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الشك يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو الشك البدوي في أصل التكليف، وهو مجرى لأصالة البراءة. والشك الثاني هو الشك المقرون بعلم إجمالي، وهو مجرى لأصالة الاشتغال إذا توفرت أركان العلم الإجمالي. والنحو الثالث من الشك هو الشك المسبوق بيقين، وهو مجرى للاستصحاب، سواء قلنا أنه أمارة أو قلنا بأنه أصل. إذن توجد لدينا ثلاثة أنحاء من الشك. إلى الآن قد تكلمنا عن نحوين، النحو الأول هو الشك البدوي، والنحو الثاني هو الشك المقرون بعلم إجمالي. ولكنكم ترون إننا إلى الآن بحثنا عن ثلاث حالات، واليوم نبحث عن الحالة الرابعة. بحثنا عن حالات الشك البدوي، وبحثنا عن حالات الشك المقرون بعلم إجمالي، ثم بحثنا في الوظيفة عند الشك بين الوجوب والحرمة. وقلنا في الدروس الماضية إن الحالة الثالثة وهي الشك بين الوجوب والحرمة يوجد فيها نحوان. نقول أنا أشك بأن هذا التكليف، هذا الأمر واجب أو محرم، مع احتمال الترخيص، وقد مر أن هذا النحو مرجعه إلى الشك البدوي. والنحو الثاني أنا أعلم بأصل التكليف، لكني لا أدري هل هو الوجوب أو الحرمة، ولا أحتمل الترخيص. وقلنا أن هذا النحو مرجعه إلى الشك المقرون بعلم إجمالي. غاية الأمر أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز للبراهين، للكلام والحديث والبرهان الذي مر. اليوم نتكلم في الحالة الرابعة، وهي حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهذه الحالة أيضا فيها نحوان. نحو لم يرد فيه الإشكال، وسترون أن مرجعه إلى الشك البدوي ولا كلام فيه، ونحو هو الذي فيه البحث. ولب البحث في هذا النحو الثاني، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لب البحث ان الشك هل يرجع الى الشك البدوي او الى الشك المقرون بعلم اجمالي. اذا نعم، نحن نبحث في اربع حالات، لكن هذه الاربع حالات في الحقيقة، الحالة الثالثة والرابعة، ليس الشك فيهما نحو اخر من الشك، إنما الشك إما أن يرجع إلى الشك البدوي أو يرجع إلى الشك المقرون بعلم إجمالي. واضح؟ إذن كما عرفنا منهجيا لماذا يبحث موضوع الوظيفة العملية عند الشك بين الوجوب والحرمة في هذا الموضع، يبحث بعد الشك البدوي والشك المقرون بعلم إجمالي. وقلنا أنه إنما يبحث لأن إحدى حالتيه ترجع إلى الشك البدوي، والحالة الأخرى ترجع إلى الشك المقرون بعلم إجمالي. غاية الأمر أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة ليس بمنجز. اليوم أيضا نقول في الحالة الرابعة نحو فيها منها، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مرجعه، وسنوضح ما معنى الاستقلاليين، ما معنى الارتباطيين، مرجعه إلى الشك البدوي. وأما حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فلب البحث فيها ان الشك هل يرجع الى الشك البدوي فيكون مجرى لأصالة البراءة، او يرجع الى الشك المقرون بعلم اجمالي فيكون مجرى لأصالة الاستغراق. اذا منهجة البعث عرفت بعد ذلك ان الحالة الثالثة والرابعة في الحقيقة ليس فيهما نحو اخر من الشك، انما الشك فيهما اما يرجع الى الشك البدوي او يرجع الى الشك المقرون بعلم اجمالي. اذا عرفنا هذا فنقول شنو يعني مصداق؟ يعني اما يكون مصداق المصادق بشكل بدوي، واما يكون مصداق المصادق حسب الصياغه والبراهين، واما يكون مصداق المصادق الشكل المقرون بعلم اجمالي. واضح بعد؟ فهذه مو اربع حالات مستقله، لا، الحاله الثالثه والرابعه ترجع الى احد الشكين الاول والثاني، ولا يوجد لدينا الا ثلاثه انحاء من الشك. تكلمنا الى الان عن نحوين، وسنتكلم عن النحو الثالث وهو الشك المسبوق ويقين. واضح؟ اذا الكلام في دوران الامر بين الاقل والاكثر، وهنا ابتداء يقسم الاصوليون الى ان دوران الامر بين الاقل والاكثر ينقسم الى نحوين. دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، ودوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين. ومثال الاول وهو دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، كما لو ان الانسان يعلم اجمالا بوجوب قضاء 9 ايام عليه او 10 ايام، او ان الانسان المكلف يعلم اجمالا بانه مدين اما ب9 دراهم او ب10 دراهم. ونكتة التسمية في مثالنا الأول والثاني، لماذا هذين المثالين يعتبران من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ إذا جئنا إلى مثال الصوم نقول كل يوم من أيام الصوم هو مورد للامتثال والعصيان. بعبارة أخرى، الوجوب في هذا المثال ينحل بعدد الأيام. فلو فرض أن الإنسان صام 9 أيام وكان الواجب عليه واقعا 10 أيام، يعد ممتثلا في 9 وعاصيا في 10. فنكتة التسمية أن لكل فرد امتثال وعصيان، بحيث ان الفرد اذا امتثل في بعض الايام يعد مطيعا، واذا لم يمتثل في بعض الايام يعد عاصيا. وكذا في مثال المدين، هذا المدين الذي لا يدري هل هو مدين ب9 دراهم او ب10 دراهم، لو اعطى درهمين يعد ممتثلا بمقدار الدرهم، لو اعطى 5 دراهم يعد ممتثلا بمقدار 5 دراهم، لو اعطى 9 يعد ممتثلا، لو كان الواقع عليه 10 دراهم ولم يعط العاشر يعد عاصيا. هذا يسمى بدوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، بمعنى ان كل يوم من الايام من ايام الصوم 9 وكل يوم او 10 وكل درهم من الدراهم 9 او 10 هو مورد لتكليف مستقل، ان امتثله المكلف اطاع وان لم يمتثل عصى. يعني لكل فرد من هذه الافراد عصيان وامتثال مستقل عن الاخر. إذن الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هو يكون في الحالات التي ينحل الوجوب فيها بعدد أفراد الأقل وأيضا الأكثر، بحيث لو أطاع في الأقل يعتبر مطيعا وإذا عصى في الأكثر على تقدير أنه واجب عليه يعتبر عاصيا، هذا واضح. وأما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فمثاله ما لو إن الإنسان يعلم بوجوب الصلاة إجمالا ولكن لا يدري هل هي مركبة من 9 أجزاء ما عدا السورة أو من 10 أجزاء مع السورة. لو فرضنا أننا نشك بأن السورة جزء من الصلاة أو ليست بجزء، أو نشك بأن جلسة الاستراحة جزء أو ليست بجزء، فلا يدري المكلف هل الصلاة مركبة من 9 أجزاء عدا جلسة الاستراحة أو لا مركبة من 10 أجزاء مع جلسة الاستراحة. وهذا يسمى بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. لماذا؟ لأن هذا المكلف لو كان قد أتى بال9 أجزاء وإذا فرضنا أن الواجب عليه واقعا 10 أجزاء لا يعزئ مطيعا بحدود ال9 أجزاء، فليس في الصلاة إلا أمر واحد وعصيان واحد وامتثال واحد. هنا عندما يأتي ببعض الأجزاء دون بعض في هذا المركب لا يعد مطيعا، إما أن يأتي بالصلاة المطلوبة منه كاملة أو أنه يعتبر عاصيا، فيسمى هذا بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا خلاف بين العلماء بين الأصوليين في أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، ومرجع المسألة إلى اليقين التفصيلي بوجوب قضاء 9 أيام من الصوم وشك بدوي بوجوب العاشر. وأيضا مرجع المسألة في مثال الدراهم أنه يعلم يقينا بأنه مدين ب9 دراهم ويشك بالعاشر فتجري البراءة عنه. بعبارة أخرى اصلا تعبيرنا بانه يوجد علم اجمالي تعبير مسامحي، لانه حينما نقول يوجد علم اجمالي ما هو المراد، ما هو المعنى انه لا يدري هل طرف وجوب قضاء 9 أيام هو الواجب عليه ام هو العاشر، وليس الامر كذلك. ال9 أيام امر متيقن ليس مشكوكا، والشك في العاشر. بالتالي هذا ليس علم إجمالي، لدي يقين بوجوب قضاء 9 أيام من الصوم ولدي شك في العاشر، هذا تعبير مسامح يسميه علم إجمالي. أصلا لا يوجد علم إجمالي. هذا الذي مدين بأما 9 دراهم أو 10 في الحقيقة ما هو حاله؟ أنه يعلم يقينا بأنه مدين ب9 دراهم ويشك بأنه هل هو مدين درهم العاشر أيضا أو لا. بعبارة أخرى لا يوجد علم إجمالي أحد طرفي 9 دراهم والطرف الآخر الدرهم العاشر، لا يوجد هكذا، لأنه الدرهم العاشر ليس بديلا ل9 دراهم. ففي الحقيقة نرجع ذلك إلى اليقين التفصيلي، العلم التفصيلي بوجوب أدائي وتسديد 9 دراهم وشك بدوي في العاشر، فتجري البراءة الشرعية والعقلية على مسلك المشهور، وتجري البراءة الشرعية فقط على مسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه. إذن هذا النحو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مرجعه إلى أي نحو من الشك؟ إلى الشك البدوي. يعني بعبارة أخرى شنو؟ يعني يوجد لدينا علم تفصيلي بوجوب تسديد 9 دراهم وشك بدوي بوجوب تسديد العاشر. لدينا علم تفصيلي بوجوب قضاء 9 أيام من الصوم وشك بدوي بوجوب صوم اليوم العاشر. وهذا لم يقع محلا للخلاف والكلام. دوران الأمر بين الأكثر والأقل الاستقلاليين ليس محل الخلاف. وإذا رأيتم في الكتب الأصولية أو الفقهية إن هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ونحن نبني بدوران الأمر بين الأقل والأكثر على كذا، إما البناء على الأكثر أو البناء على الأقل، فمقصودهم دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإلا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين خارج عن حريم النزاع ولا يوجد فيه نزاع. واضح الفكرة؟ واضح. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فسوف نبحث فيه في عدة عناوين ومسائل. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فسوف يبحث فيه في عدة عناوين. العنوان الأول: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. العنوان الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. مثال دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، هذا المثال الذي مثلنا، أن الإنسان يعلم بوجوب الصلاة عليه ولا يدري هل هي مركبة من 9 أجزاء أو من 10، كما لو كان يشك بجزئية السورة. مثال دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، هاي تقسيمات المنهج، هاي تقسيمات المنهج لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي. مثال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، كما لو كان يعلم بوجوب الصلاة عليه ولا يدري هل هي مشروطة بالطمأنينة أيضا أم لا، هذا شك في الشرائط بين الأقل والأكثر. هو يجزم بأنها مشروطة باستقبال القبلة، هو يجزم أنها مشروطة بالطهارة بكذا بكذا، ويشك هل هي مشروطة أيضا بالطمأنينة أم لا، هذا مثال الشك دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرط. ثم نبحث في مسألة ثالثة: دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهذا البحث ينقسم إلى بحثين: دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. إذن هنا 4 مسائل. ثم يبحث السيد شهيد في عنوان خامس: ملاحظات حول الأقل والأكثر. إذن من هنا بدأنا نبحث في النحو الثاني من أنحاء دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وأول مسألة نبحثها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. فهل عندما يدور الأمر عند المكلف بين الأقل والأكثر في الأجزاء يرجع ذلك إلى الشك البدوي فتجري البراءة، أم لا مرجع ذلك إلى الشك المقرون بعلم إجمالي فتجري أصالة الاشتغال؟ هنا توجد 3 أقوال. القول الأول، وهو للشيخ الأنصاري في الرسائل رحمة الله عليه، وهو يقول: جريان البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر.
لا، شفنا العنوان الأول اللي ذكرته بداية الشرح، يعني كان مصداق المصادر، ونحن قلنا العنوان الأول يدخل تحت عنوان الشكل البدوي.
وين يا هو يعني
الارتباطيين؟
نعم. قلت دوران الأمر بين الأقل والأكثر بالاستقلاليين لا خلاف إن مرجعه إلى الشكل البدوي. والثاني فيه بحث، هل يرجع إلى الشكل البدوي؟ لب البحث فيه أنه هل يرجع إلى الشكل البدوي أو إلى الشكل المقرون بين المجموعة. إذن الرأي الأول هو أنه أن البراءة الشرعية والعقلية تجري عن وجوب الأكثر. ما داخل في البحث أصلا، ما يوجد علم إجمالي أصلا، مو الحل. مرجعه للشكل بديهي. في الحقيقة تعبير مسامح بأنه علم إجمالي. هو انحل إيه؟ لأنه إذا قلنا يوجد علم إجمالي فنحتاج إلى اختلال أحد الأركان، بينما لا يوجد أصلا. هذا ترون أنك الآن عندما تعلم بنجاسة تحت هذين الإناءين، جئت لهذا الإناء، هذا الإناء متيقن النجاسة؟ مشكوك النجاسة؟ واضح من الفكرة له. هذا الإناء متيقن النجاسة؟ جيد. إجينا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. أنت تقطع، أنت لا تدري هل يجب عليك صوم 9 أيام أو 10، يعني أو هي مع العاشر. سؤال، نجي للتسعة أيام، مشكوك التسعة أيام؟ واضح متيقن.
هي
بالارتباطين.
بعدني
ما حكينا بالارتباطين، كل شيء ما حكينا بعد. بعدنا راح تصير عليكم طلاب، ما حكينا شيء بعدنا. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، فتوجد 3 آراء. رأي يقول تجر البراءة عن وجوب الأكثر بكلا قسميها، الشرعية والعقلية والشرعية، وهو للشيخ الأنصاري. الرأي الثاني يقول عدم جريان البراءة بكلا قسميها، ويجب الاحتياط بالإتيان بالأكثر، وهو مختار الشيخ الآخون في حاشيته على الرسائل. الرأي الثالث يقول جريان البراءة الشرعية دون العقلية، وهو مختار الشيخ الآخون في الكفاية. إذن توجد 3 آراء. رأي يجري البراءتين مع العقلية والشرعية، وهو للشيخ الأنصاري. رأي يقول لا تجري كلتا البراءتين، وهو ويجب البناء على الأكثر، وهو للشيخ الآخون في حاشيته على الرسالة. ورأي يفصل يقول لا تجري البراءة العقلية وتجري الشرعية، وهو رأي الشيخ الآخون في الكفاية. فما هو الصحيح؟
هذا في
الأجزاء. بدوان ربما يتصور ان حال هذا القسم، اي دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين في الاجزاء، حاله حال القسم الاول، اذ المسألة لا تعدو انه يعلم اما بوجوب 9 وهي متيقنة، او بوجوب 10 وهو مشكوك، فتجر البراءة عن العاشر.
يعني مرجعه للشك البدوي.
مرجعه إلى الشك البدوي. كالقسم الأول. قد يتصور هكذا. فإذا كان هكذا، فنأتي إلى الجزء العاشر. فتجري فيه البراءة العقلية والشرعية على رأي المشكوك، والشرعية فقط على مسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه. يعني قد يتصور هكذا في بادئ الأمر، لكن وجهت اعتراضات متعددة على ذلك. هذه الاعتراضات عبارة عن براهين لإثبات وجوب الاحتياط ونفي البراءة. هي اعتراضات في الحقيقة على البراءة، لكن لكي تنفي البراءة لا بد أن تثبت لزوم الاحتياط، فهي إذن في حقيقتها براهين لإثبات لزوم الاحتياط في هذا المورد. البرهان الأول. قالوا شوي أنت تقول تارة، خلينا تعالوا نصيغ هذا العلم الإجمالي وعلى ضوء الصياغة تختلف النتيجة، ثم نتعرف على الصياغة الصحيحة. تارة نصيغ العلم الإجمالي بأنه علم اما بوجوب 9 او بوجوب 10، وبما ان 9 متيقنة والعاشر مشكوك فصحيح تجر البراءة عن العاشر. شو انت بقول؟ تارة تصيغون العلم الاجمالي هكذا، علم بوجوب 9 او وجوب 10، فحينئذ نقول 9 متيقنة والعاشر مشكوك. واضح الفكرة؟ فأصلا مرجع المسألة لا يوجد علم إجمالي، أو إذا لم تقبل إلا أن يوجد علم إجمالي فتقول إن هذا العلم ينحل إلى علم تفصيلي، يعني انحلالا حقيقيا إلى علم تفصيلي وشك بدوي في طرف. وهذا الكلام أيضا هذا الذي قلت أو يأتي أيضا في القسم الأول. إذا لم تقبل بأن العلم الإجمالي مرجعه هنا إلى الشك البدوي وأصلا لا يوجد علم إجمالي، فبإمكانك أن تقول أن هذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العاشر، فانحل انحلالا حقيقيا.
أقول أنا شوفت إن أخذ العلم الإجمالي حتى
على فرض، على فرض نقول لا يوجد لدي علم إجمالي إما بوجوب التسعة أو وجوب العاشر تنزلا، لكن من الواضح جدا أن هذه الصياغة للعلم الإجمالي ليست صحيحة. كيف ليست صحيحة؟ لأنه لا يوجد لدينا علم إجمالي بوجوب التسعة أو العاشر،
يعني ماكو طرفين متكاتلين،
لأنه العاشر ليس بديلا عن التسعة. منتبهين؟ العاشر ليس بديلا. فما معنى أن تقول أن العلم الإجمالي هنا إما بوجوب التسعة أو العاشر؟ ففي الحقيقة العلم الإجمالي هو إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، التسعة زائدا الواحد العاشر، ووجوب التسعة يباين وجوب العشرة، ولم يحتل ركن من أركان العلم الإجمالي هنا، فحينئذ هذا العلم الإجمالي منجز. ومعنى تنجيز العلم الإجمالي هو أن يؤتى بالأكثر، لأن الأكثر متضمن للأقل. هذا هو البرهان الأول. سأتي أجوب عليه، مو دخلنا في الأجوبة، خلنا نفهم بس البرهان. واضح الفكرة؟ البرهان الأول ماذا يقول؟ يقول أنتم حينما تريدون إرجاع الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العشرة، ماذا فعلتم؟ قلتم إن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بوجوب التسعة أو العاشر، يعني بوجوب التسعة المتيقنة أو العاشر المشكوك، فتجري البراءة عن العاشر المشكوك. لكن العلم الإجمالي ليس كذلك. العلم الإجمالي إن هذا الإنسان تجب عليه صلاة مركبة إما من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، فإذا جاء بالتسعة أجزاء هل يوعد ممتثلا؟ ليس شكا هنا في أصل التكليف، إنما هو شك في الامتثال. فمرجع المسألة إلى الاحتياط ولزوم الاحتياط. هنا يوجد علم إجمالي إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، والعشرة تتضمن التسعة، فيجب الاحتياط بأن يأتي هذا المكلف بالطرف الأكثر، وبالتالي هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلى شك إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وهذه المسألة ليست كالحالة الأولى كالقسم الأول، لأن القسم الأول كل فرد من أفراد التسعة له امتثال وعصيان خاص به، فإذا امتثل للتسعة يعد مطيعا. فنأتي إلى العاشر، يجب امتثاله أو لا؟ نقول هو مشكوك بدوا فتجري فيه البراءة العقلية والشرعية عند المشهور والبراءة الشرعية عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. ولكن يجاب على هذا البرهان بعدة أجوبة ستأتي. خلونا نطبق العبارة إلى بعض الشيء. الوظيفة العملية في حالة الشك، ثم قال الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر، ثم عدد أبحاث هذه الوظيفة، ثم قال التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب، طبعا ربما الأفضل أن تقولون في أصل التكليف باعتبار حتى يشمل حالة الشك في أصل الحرمة. وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، وأيضا الأولى أن نقول حالة العلم بالتكليف. بالتكليف يعني أنت تعلم بوجوب صلاة ما عليك، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أو تعلم بحرمة شيء عليك، إما هذا الإناء أو هذا الإناء. فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال، طبعا إلا في حالة العلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة. حالة العلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة شنو؟ شنو قلنا؟ من موارد العلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي فيها ليس بمنجز. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر. شنو ندرس؟ ندرس أريد نشوف ترجع إلى أي من الحالتين، إلى حالة الشك البدوي أو حالة الشك المقرون بعلم إجمالي، وهي على قسمين. الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني إن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل. يعني نكتة التسمية إن التكاليف هنا يتعدد فيها الامتثال والعصيان، إن أطاع المكلف في هذا الفرد يعد ممتثلا، وإن لم يطع يعد عاصيا في كل فرد فرد. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين، إحنا مثلنا بتسعة أو عشرة دراهم حتى ما تختل الأذهان، باعتبار إحنا نريد نمثل بالارتباطين بالتسعة والعشرة حتى لا يقال إن العدد له خصوصية، فمثلنا بالتسعة أو عشرة دراهم، ومثلنا أيضا بوجوب قضاء تسعة أيام من الصوم أو عشرة أيام من الصوم. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. شنو ارتباطيين؟ يعني امتثال بعض الأجزاء مرتبط بامتثال أمر الأجزاء الأخرى. يعني أنت إذا جبت التسعة وكان الواقع عليك أنه يجب عليك عشرة أجزاء فلا تعد ممتثلا ومطيعا، تعد عاصيا، لأن الأمر بالصلاة أمر واحد، أمر بالمركب وهو أمر واحد. قال وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا كوجوب الصلاة له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل أو بالأكثر، كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردد الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة. إذا كان الواجب هو العشرة، سؤال جاوبوني حتى تعرفون شنو الارتباط. إذا كان الواجب هو عشرة أجزاء، فإذا جاء المكلف بالتسعة يعد ممتثلا؟
لا
يعد ممتثلا. أما القسم الأول فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منج، القسم الأول في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم. ياهو الأقل التسعة دراهم، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي، فتجري فيه البراءة عقلا وشرعا أو شرعا فقط على الخلاف بين المسلكين. شنو المسلكين؟ مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان. وأما القسم الثاني، يا هو القسم الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. يا هي المسائل إذا تبدون تكتبونها، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، دوران الأمر هي موجودة في الكتاب، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، ثم عدة ملاحظات في الأقل والأكثر. قال البحث الأول الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ياهو الأقل التسعة، ووجوب الزيادة أي ما يشك في كونه جزءا مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه، فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على إجراء البراهين عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين. إذا لم تجري البراءة عن وجوب الأكثر ماذا يعني؟ لزوم الاحتياط. لزوم الاحتياط شنو؟ بالإتيان بالأكثر. البرهان الأول قال وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة. هذا البرهان الأول. شنو يعني؟ يقول لا يمكن جريان البراءة لوجود علم إجمالي. شنو هو العلم الإجمالي؟ علم إجمالي وياه ينتبه إما بوجوب التسعة أجزاء أو بوجوب العشرة أجزاء. وليس من الصحيح أن تقولوا إن العلم الإجمالي هو إما وجوب التسعة أو وجوب العاشر، لأن وجوب العاشر ليس بديلا عن التسعة. فإذا يوجد طرفان، إما التسعة أو العشرة، وبالتالي هذا العلم الإجمالي منجز. ومعنى تنجيز هذا العلم الإجمالي أن يؤتى بالأكثر ويختار الأكثر، لأن الأكثر متضمن للأقل. قال وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة. طبعا راح تطرح لكم مطالب بالردود، أتكم شكوك في هذا؟ راح بالردود تتضح أكو ردود على هذا إبراهيم. وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد. شوف رد، ليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد، لأن يعني ماكو معنى أن يقال أن لدي علم إجمالي إما بوجوب تسعة أجزاء أو جزء عاشر، لأن العاشر ليس بديلا للتسعة أجزاء. لا، لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الإجمالي؟ بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل. بل هو هاي صيغته، هاي صيغة العلم الإجمالي. أنتم شنو قلتوا؟ قلتوا في الحقيقة لدينا علم إجمالي بوجوب التسعة والعاشر، فالعاشر ينفى. نقول عجيب، كيف يكون العاشر ينفى؟ هو العاشر بديل عن التسعة؟ ليس بديلا عن التسعة، واضح كده؟ فينفى هكذا. هم قالوا ليس بديلا، فبالتالي ينفى. هم قالوا أصحاب الاستدلال الأول ليس بديلا فينفى. نقول إذا كان ليس بديلا فهذه ضدكم، لأن الحقيقة إن هذا العلم، صياغة العلم الإجمالي صياغة الطرفين هكذا ليست صحيحة. فصياغة الطرفين إنه يوجد علم إجمالي بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، يعني بوجوب الأقل أو الأكثر. قال بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزء الزائد. هذه العلماء أشرت لها في أثناء الشرح، لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي. وقد أجيب على هذا البرهان، هذا ما سيأتي. خلوني شوية أعيد هذا البرهان.
ومعه يعني مع العلم الإجمالي
شنو؟ مع وجود علم إجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر. شوفوا انتبهوا شوية. الآن تارة تقول يوجد لدينا علم إجمالي بوجوب تسعة أجزاء أو العاشر، ثم تقول أنت إن العاشر ليس بديلا عن تسعة، فحقيقة الأمر مرجعها إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العاشر. نقول لك صياغتك للعلم الإجمالي خطأ، وعليه فالنتيجة التي توصلت إليها خطأ. العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بين إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة المشتمل على الزائد. واضح الفكرة؟ فحينئذ كيف نستطيع أن ننفي الزائد؟ الزائد جزءا من طرف من أطراف، جزء لأحد أطراف العلم الإجمالي، فلا يمكن نفيه بأصالة البراءة. بعبارة شوي انتبهوني، المسألة مرتبطة كما ترون حتى فيما سيأتي، مرتبطة بكيفية صياغة العلم الإجمالي. فإذا صغنا العلم الإجمالي هنا في هذا المورد بأنه يوجد لدي علم بوجوب الصلاة، لكن لا أدري هل هي مكونة من تسعة أجزاء أو العاشر. إذا قلنا هكذا حينئذ نقول ان العاشر ليس بديلا عن التسعة، ومرجع ذلك ان التسعة متيقنة والعاشر مشكوك فتجر البراءة.
يعني ما في علم اجمالي،
لا يوجد علم اجمالي، هذا لا هو هذا انا بعد المدعى هم واضح هم الى الان هم اصحاب المدعى يقولون اصحاب المدعى يقولون يوجد علم اجمالي. لا تفهمون خطا اصحاب المدعى يقولون يوجد علم اجمالي اما بوجوب التسعة او العاشر، وحينئذ هم يقولون ان العاشر ليس بديلا عن التسعة، وهذا يعني ان التسعة معلومة تفصيلا والعاشر مشكوك. هم يقولون بعد المدعى
حتى بناء
اي مسامحة مرجع ما يقولون مسامحة ومرجع المسألة الى الشك البدوي، ومرجعها كذا يقولون مرجعها الى علم تفصيلي بتسعة اجزاء وشك بدوي في العاشر فينفى باصالة البراءة. ونحن نقول صياغتكم من علم الاجمالي خطأ، صياغة العلم الاجمالي الصحيحة هي انه يوجد علم اجمالي اما بوجوب التسعة او العشرة المشتملة على الزائد. ونفس كلامكم انتم تقولون بان العلم الاجمالي بين التسعة والعاشر والعاشر ليس بديلا، هذا يكشف عن عدم صحة صياغتكم. الصحيح ان الصياغة ما هي وجوب التسعة او العشرة المشتملة على الزائد. واضحتكم الفكرة؟ وبالتالي كيف ينفى الزائد وهو طرف جزء من احد اطراف العلم الاجمالي؟ تستطيع ان تنفي انت وجوب العشرة؟ لا تستطيع، هي طرف من اطراف العلم الاجمالي. واضح عندك الفكرة؟ هي طرف، كيف تستطيع؟ وبالتالي لا تستطيع ان تنفي الزائد لان الزائد جزء من هذا الطرف الذي هو طرف من اطراف العلم الاجمالي. هذا هو البرهان الاول، ستأتي عليه عدة ردود إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.